يبقى تفرغ من مهماتك اللي انت منشغل بها لطاعة الله تعالى. ولذلك يا ابن آدم في الحديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أي تفرغ من مهامك لطاعتي أو من مهماتك لطاعتي. أملأ صدرك غنى، أي أملأ قلبك الذي في صدرك غنى، لأن الغنى غنى النفس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أعلى درجات الغنى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه اللقاءات المتتابعة المتوالية من برنامج مفاتيح الأرزاق. التفرغ لعبادة الله تعالى من أسباب توسعة الأرزاق على العباد. وعشان نفهم يعني التفرغ للعبادة، نعرف أن العبادة لها معنيان، أو التفرغ للعبادة لها معنيان، التفرغ في العبادة والتفرغ للعبادة. التفرغ في العبادة أي فرغ قلبك وعقلك مما سوى الله. ومثال ذلك إن يكون شغلك الشاغل وأنت في صلاتك الخشوع والبعد عن كل شيء سوى الله، يبقى ده التفرغ في العبادة، أنت متلبس بالعبادة زي الصلاة، فكل حاجة وأنت في حال صلاتك، كل ما مثلا تقف بين يدي الله تعالى قياما أو تركع أو تسجد أو في التشهد أو ما شابه، ففي هذه كل هذه الحالات أنت منشغل بالخشوع التام، أنت منشغل بعبادة الله تعالى، أنت متفرغ في العبادة، وكل همك أن أنت تحصل على الأجر العظيم بسبب الخشوع في حال صلاتك. يبقى ده معنى التفرغ في العبادة. المعنى الثاني التفرغ للعبادة، وهي أن تجعل همك في الحياة هي العبادة في كل شيء، في الصناعة، في الزراعة، في التجارة وغيرها. في الحديث تفرغ لعبادتي، أي بالغ في فراغ قلبك لعبادة ربك. يبقى شغل الشاغل وأنا قبل دخولي في الصلاة من أول الوضوء أو من أول قضاء الحاجة ثم الوضوء ثم السنة القبلية ثم الدخول في الصلاة، إننا أريد أن أحصل على الخشوع وأنا في حال صلاتي. يبقى تفرغ من مهماتك اللي أنت منشغل بها لطاعة الله تعالى. ولذلك يا ابن آدم في الحديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أي تفرغ من مهامك لطاعتي أو من مهماتك لطاعتي. أملأ صدرك غنى، أي أملأ قلبك الذي في صدرك غنى، لأن الغنى غنى النفس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أعلى درجات الغنى. وليس الغنى بما يملك الإنسان في يديه من عرض الدنيا، وإنما الغنى غنى النفس والغنى غنى القلب. وبعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسد فقرك، يعني تفرغ من مهماتك لعبادتي، أقضي مهماتك، ومن قضى الله مهماته استغنى عن خلقه لأنه الغني، وسد الله عنه باب الحاجة إلى الناس، وإلا تفعل ملأت يديك شغلة ولم أسد فقرك. لأن الإنسان بيزاول الاكتساب باليدين، ولذلك ذكرها النبي في الحديث وإلا ملأت يديك، وأغلب التصرفات بتكون باليدين. ولذلك من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي الحديث السابق قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعدني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يبقى التفرغ لعبادة الله تعالى هذه ثمرة معرفته وتوحيده، بل وهي سبب واسع من أسباب الرزق، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الإنسان متفرغ للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، مش بتاعك، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل جلاله لم يكلف خلقه بأي نوع من أنواع الرزق، فش عبد بيرزق نفسه، ولكن الله تعالى هو الذي تكفل بأرزاق العباد. ما عليك إلا العبادة، ما عليك إلا التوحيد، ما عليك إلا الطاعة، وهو سبحانه متكفل بأرزاق العباد. إن هذا النص القرآني، الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوضح حقيقة كبرى من حقائق الوجود والخلق، وهي أن الجن والإنس قد خلقوا لغاية عظمى، اللي مطلوب منهم العبادة، وهذه الغاية لا تستقيم حياة البشر في الأرض بدون إدراكها واستيقانها، سواء كانت حياة الفرد أم حياة الجماعة أم حياة الإنسانية كلها في جميع أطوارها وأعصارها. ولما كان الرزق هو الشيء الذي لا يختلف على الاهتمام به اثنان من الناس، فهو محور ارتكاز اهتمامهم جميعا. جاء بقى القرآن الكريم في هذا الكتاب المعجز حاسما وقاطعا أن الذي يتكفل برزق الخلائق إنما هو ربنا سبحانه وبحمد، فالله تعالى هو الرزاق لا غيره. ولقمة العيش تستذل العباد وتستعبدهم عند الكثير من الناس، ولكن الإنسان هنا يغتني بأن يفرغ قلبه لعبادة الله تعالى، يستشعر العزة وأسمى معاني العزة، إن العبد يتفرغ لعبادة الله تعالى ويتفرغ في عبادة الله تعالى، ومع ذلك يؤدي ما عليه من عمل ويسعى في توسعة الأرزاق على نفسه. إذن عبادة الله تعالى من أسباب الرزق الواسعة، وليس معنى العبادة فقط هو أداء شعائر الإسلام الظاهرة، ولكن بالإضافة إلى ذلك العبودية الشاملة لله تعالى في شتى مظاهر الحياة، في شتى مظاهر الحياة، سواء كان ذلك في توحيدك لربك، سواء كان ذلك في عبادتك، في معاملاتك، في سلوكياتك، في أخلاقك، لا تشغل نفسك إلا بطاعة الله سبحانه. فقد تكفل لك بالرزق عندما نفقت فيك الروح. قال بعض السلف: لا يشغلك المضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل. المفروض عليك من العمل اللي هي الطاعة والعبادة لله عز وجل، والمضمون لك إنما هو الرزق. فلا تخف ولا تشغل قلبك إلا بما طلب منك، وفرغ نفسك في الطاعة في العبادة وللعبادة، والله عز وجل يتكفل برزقك. حتى لو سعيت اجعل لذلك نية، وده مطلوب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، اسعى من أجل إسعاد زوجك وأولادك، اسعى من أجل كفالتهم، اسعى من أجل الفقراء والمساكين والمحتاجين، اسعى من أجل أن تؤدي زكاة مالك، اسعى من أجل أن تذكر أن في الحياة فقير وغني، فإذا ما أغناك الله عز وجل فلا بد أن تشكر نعمة الله عز وجل فتدر على غيرك بما معك من مال. فلا تشغل نفسك إلا في العبادة وللعبادة. ولكن انظر إلى واقع الناس الآن، وده من مظاهر اشتغال الخلق بما تكفل الله لهم به عن عبادته. شوف كده تلتقى الأذان يؤذن أذان صلاة الجمعة، بالذات يوم الجمعة بالذات، وتلتقى الناس في الأسواق لا حصر لها، وقد ازدحمت الأسواق بالعباد. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن لا تعارض أبدا بين ان انت تعمل في هذه الاعمال الدنيوية وان تسعى على رزقك مع ما امر الله عز وجل به من عبادته وطاعته، فقدم ما امر الله عز وجل به تجد النتيجة ان الله عز وجل وسع لك في رزقك وبارك لك فيه. وانظر الى ما وصف الله تعالى به عباده في قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طب العاقبة ربنا قال إيه؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهؤلاء هم الفائزون حقا في الدنيا والآخرة بعكس من شغلتهم تجارتهم أم أموالهم ونساؤهم وعيالهم عن ذكر الله وعن صفات أولئك الرجال، فكانوا أحق الناس بالخسارة والوبال. ولذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها الأحبة، لننشغل بطاعة الله تعالى ولننشغل بعبادة الله تعالى ولننشغل في عبادة الله تعالى أن نحصل الخشوع، والله عز وجل متكفل بأرزاقنا. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم أجمعين وأن يفتح لنا ولكم من خزائن فضله ورحمته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.